بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه في كتاب الاستقامة في فصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور.
ومن هذا الباب إقرار النبي، نعم الفصل.
ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من الأعوان في إزالة منكره بنوع من عقابه، مستلزمة إزالة معروف أكبر من ذلك بغضب قومه وحميتهم، وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه. ومن هذا لما خطب الناس في قصة الإفك،
هذا من الدليل على يعني رعاية هذه القاعدة، احتمال الأدنى من السدتين لدفع أعلاهم، هذه قاعدة في الأمر بالمعروف. ومن شواهدها الذي يذكرها منهم كثيرا قصة الأعرابي، لما بال في المسجد ثار عليه الصحابة بحكم ما يعلمونه من حرمة المسجد، فالرسول قال دعوه لا تقطعوا عليه بوله، فتركوه. وهذه مفسدة، لكنهم لو ترك الرسول الصحابة وزجروه نفر وقام وتلطق بالبول ولوث مواضع عديدة من المسجد، قال دعوه حتى يفرغ من بوله، وهو جاهل أيضا. فلما فرغ من بوله وكان البول في موضع محدد واحد ما في آخر، أمر بذنوب مما فوثق عليه وانتهى الأمر الحمد لله. ودعا الأعرابي وبين له حكم المساجد، وأن يعني أماكن يجب صيانتها عن النجاسات، وبين له عليه الصلاة والسلام. وكان في هذا تأليف لذلك الأعرابي، حتى إنه يعني اصطبغت محبة الرسول في قلبه، ولما صلى مع الناس ودعا قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لقد حجرت واسعة، رحمة الله واسعة. نعم.
ولهذا
أدلة هذه القاعدة متعددة، وهي موجب العقل والنظر، فهي قاعدة عقلية شرعية. في الطب من قواعد الطب هو احتمال هذه المفسدة، تقطع الرجل العضو لسلامة بقية البدن. نعم.
ولهذا لما خطب الناس في قصة الإفك بما خاطبهم به، بما خطبهم به واعتذر منه، وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه، حمي له سعد بن عبادة مع حسن إيمانه وصدقه، وتعصب لكل منهم قبيله حتى كادت تكون فتنة. وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر وإرادته لهذا وكراهيته لهذا موافقا لحب الله وبغضه وإرادته وكراهيته شرعيتين، وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال فاتقوا الله ما استطعتم. فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهيته فينبغي أن تكون كاملة جازمة، لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان. وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته، ومتى كانت إرادة القلب وكراهيته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته، فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل كما قد بيناه في غير هذا الموضع. فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهيته بحسب محبته نفسه وبغضها لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله، وهذا من نوع الهوى. فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإن أصل الهوى هو محبة النفس، ويتبع ذلك بغضها. والهوى نفسه، وهو الحب والبغض الذي في النفس، لا يلام العبد عليه، فإن ذلك لا يملكه، وإنما يلام على اتباعه، كما قال تعالى:
أعلى الفقرة دي الله.
فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهيته بحسب محبته نفسه وبغضها لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله.
كأن المقصود بحسب محبة نفسه، ما هو محبته لنفسه، لا، محبة نفسه وبغضها.
أحسن الله إليك.
نعم.
بحسب محبة نفسه وبغضها لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله، وهذا من نوع الهوى. فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإن أصل الهوى هو محبة النفس، ويتبع ذلك بغضها. والهوى نفسه، وهو الحب والبغض الذي في النفس، لا يلام العبد عليه، فإن ذلك لا يملكه، وإنما يلام على اتباعه، كما قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه.
قال الشيخ عليه تعليق.
نعم.
قال عليه تعليق
في الحديث.
إيه تخريج.
أورد السيوطي هذا الحديث في الجامع الكبير مع اختلاف ترتيب الألفاظ، وقال عنه العسكري في الأمثال وأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المراعي في كتاب ثواب الأعمال، والخطيب عن ابن عباس، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير وحسنه. وقال عنه أبو الشيخ في التوبيخ الطبراني في الأوسط عن أنس. والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغوض، ووجود وإرادة وغير ذلك. فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بل قد يتمادى به الأمر إلى أن يتخذ إلهه هواه. واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات.
واتباع
الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات. فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم، إلى قوله: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى في الآية الأخرى: وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، والعلم بالدين لا يكون إلا بهدي الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به رسوله صلى الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم بالدين لا يكون إلا بهدي الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى في موضع: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال في موضع آخر: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه.
إلهي يا شيخ،
أحسن الله إليك.
إبراهيم،
هذه قاعدة أحسن الله إليك في قضية حقيقة الهوى. يعني دائما عندما يطرح الهوى يطرح على أنه عدو للإنسان وعلى نفسه.
إيش عدو؟
إيه؟
اتباع الهوى.
إيه؟
الهوى يعني محبة النفس والشهوات عدو، بمعنى أن اتباعها يعود بالضرر على الإنسان.